السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. نقف مع الأحاديث الصحيحة الواردة في الحج، نفهم معانيها، ونقف مع المسائل المستنبطة منها. وكانت قد بقيت لنا مسألة متعلقة بآخر حديث شرحناه في مجلس الأمس، فأطلب من الأخ ثامر وفقه الله والسامعين أن يعيد لنا قراءة ذلك الحديث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد.
نعم، هذا الحديث كما أشرنا سابقا متفق عليه، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. يروي عطاء وهو فقيه الحج، حتى أنه كان ينادى في الحج ألا يفتي في الحج إلا عطاء. يروي هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين تدور عليهم أحاديث الحج، وهو من أعلم الصحابة بحج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن شرحنا ما يتعلق بهذا الحديث، وذكرنا بعض المسائل المأخوذة منه، وبقيت علينا مسألة واحدة نشير إليها، وإن كانت قد تقدمت في شرحنا الماضي في بعض الأحاديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا الحج إلى عمرة. وقد اختلف العلماء هل هذا الفسخ باق للأمة أو منسوخ، هل هذا الفسخ لا زال مشروعا قائما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه منسوخ. فجمهور الفقهاء على أنه منسوخ وأنه إنما شرع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. وذهب الإمام أحمد في رواية وعامة أهل الحديث والظاهرية إلى أنه باق غير منسوخ وأنه مشروع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لأبد يعني لآخر الدهر، كما في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هنا لما قال له سراقة رضي الله عنه: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأبد. وهذا هو الصواب، أن هذا الفسخ من الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي باق، وأنه يشرع لمن دخل في النسك بالحج وحده فكان مفردا، أنه إذا طاف وسعى يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل ما دام أنه لم يسق الهدي. وسوق الهدي هو أن يكون الهدي مع الحاج من طريقه أو من بلده، أما ما يحصل اليوم من التوكيل فهذا ليس سوقا للهدي، كونك من المدينة تشتري الهدي كما يقال، وهذا بالحقيقة ليس شراء للهدي، هذا توكيل للبنك أن يشتري وأن يذبح، هذا ليس سوقا للهدي. أقول هذا لأن بعض الحجاج يفهم هذا خطأ ويفهم أنه ما دام أنه قد اشترى وأخذ الإيصال فقد ساق الهدي، لا هو لم يسق الهدي. ولذلك إذا كان قد دخل بنية الحج يستحب له أن يفسخ حجه إلى عمرة، يشرع له أن يفسخ حجه إلى عمرة ليكون متمتعا. ثم إن هؤلاء القائلين بأنه باق إلى آخر الدهر اختلفوا في حكمه، فذهب بعضهم إلى أنه واجب وأنه يجب على كل من أهل بالحج غير سائق للهدي أن يفسخ حجه إلى عمره، وهذا مذهب الظاهرية. وذكر ابن حزم أنه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء. وذهب بقيتهم إلى أن هذا الفسخ مستحب، هو من باب الأفضلية لا من باب الإلزام، فمن حج ودخل بالإفراد فإنه إن شاء أكمل حجه مفردا، وإن شاء فسخ حجه إلى عمرة فكان متمتعا ما دام أنه لم يسق الهدي، لكن فسخه الحج إلى العمرة أفضل له وأكثر أجرا. وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. هذا الفسخ كان واجبا في حق الصحابة رضوان الله عليهم كما دلت عليه الروايات الكثيرة، أما في حق من بعدهم فهو مستحب. طيب، ما الفرق بين زمن الصحابة ومن بعدهم؟ الفرق أنه في زمن الصحابة كان الأمر لحكمة خاصة، وهي إبطال زعم الجاهلية أنه لا عمرة في أشهر الحج، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا،
وكان هذا الإبطال بهذا الأمر، فكان الفسخ واجبا في حق الصحابة، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة في الامتثال. وذكرت لكم سبب يعني تأخرهم. طيب تقولون ما الذي يدل على أنه كان واجبا في حق الصحابة مستحبا في حق من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة؟ نقول الدليل فهم أكابر الصحابة، ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم ما فهموا وجوب الفسخ على من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا كما سيأتينا ينهون عن المتعة، ينهون عن المتعة، ولو فهموا وجوب الفسخ لما نهوا عن المتعة. ونحن نقول إن السنة إنما تفهم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وأكابر الصحابة بل عامة الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنهما ما فهموا من هذا الوجوب، وإنما فهموا يعني عدم الوجوب. فهذا هو يعني الراجح إن شاء الله عز وجل. وأبو ذر رضي الله عنه لما قال إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد من حيث الوجوب، من حيث الوجوب. أما الاستحباب فالراجح أن هذا باق. هذه هي يعني المسألة المتعلقة بهذا الحديث، ولم نذكرها في درس الأمس. نعم.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال: أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج.
نعم. وهذا الحديث فيما تقدم، قال جابر رضي الله عنه عن أبيه: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أي أغلب الصحابة كما تقدم أهلوا بالحج، وإلا منهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج والعمرة، لكن أكثر الصحابة وأغلب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انطلقوا من ذي الحليفة أهلوا بالحج وحده، فكانوا مفردين. قال: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة. قال: فكبر ذلك علينا، كبر أي شق علينا، وضاقت به صدورنا. وذلك يا إخوة كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسخ، بل بقي محرما صلى الله عليه وسلم، فشق عليهم أن يحلوا ويروا النبي صلى الله عليه وسلم محرما، وذلك لحبهم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أيضا ظنوا أنهم إن أحلوا بالعمرة ثم أهلوا بالحج من مكة سيكون ثواب حجهم أنقص، لأنهم إنما يهلون من مكة بالحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، ولم يعلم الصحابة من الذي أعلمه، هل الوحي نزل عليه فأخبره بما قال الصحابة، أو أخبره أحد من الناس بقولهم. فقال: أيها الناس أحلوا، امتثلوا الأمر، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. إذن أنا بقيت محرما من أجل المانع، وأنتم لستم كذلك، فهذا لا يضيركم أن أبقى محرما وأنتم تحلون. وعلموا أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كان الخير فيه والفضل فيه، فامتثلوا رضوان الله عليهم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، أي من شاء أن يجامع أهله جامع أهله. وكما قلت لكم، ذكر النساء هنا المقصود به أنه حل كامل، بيان أنه حل كامل. وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية. يوم التروية يا إخوة هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وقد سبقا أشرت في الشروح الماضية إلى سبب تسميته بيوم التروية. وأقوى ما قيل في هذا أنه لأنهم كانوا يتروون الماء من أجل المشاعر، لأنهم إذا ابتعدوا عن مكة لا يجدون ماء، فكانوا في يوم الثامن في اليوم الذي يكونون فيه في منى يجمعون الماء في القرب والأواني حتى يحملوه معهم إلى عرفة ومن ثم إلى مزدلفة، ما كانوا يجدون الماء. واليوم بحمد الله الحاج يجد الماء متيسرا، بل مما يحزن القلب أن نرى الإسراف في الماء في الحج، فتجد أن الحاج يجد الذين يوزعون الماء بالمجان في السيارات، فيأخذ 5 علب، يأخذ 6 علب لا بأس، ثم يرمي 3، فتجد أن المياه مرمية في الطرقات. وهذا في الحقيقة اعتداء ما ينبغي ولا يجوز، لكن المقصود أن الحاج بحمد الله اليوم يجد الماء، بل يجد الماء العذب البارد في المشاعر كلها. وهذه نعمة من الله وفضل على الحجيج اليوم، ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها. ومن شكر الله عز وجل عليها أن يحرصوا على إحسان حجهم وعلى إتقان حجهم، وأن يشكروا من تسبب في هذا الأمر وهذه النعمة، فإنه لن يشكر الله من لم يشكر الناس. وقيل إنه سمي بيوم التروية لأن آدم عليه السلام عندما أهبط من السماء مع حواء لم يرى حواء على الأرض إلا في ذلك اليوم، إلا في ذلك اليوم، فلما رآها في ذلك اليوم سمي يوم التروية. وقيل إن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام المناسك في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، فسمي يوم التروية لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام المناسك في ذلك اليوم. وقيل إن إبراهيم عليه السلام في ليلة ذلك اليوم، ليلة الثامن، رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل، فلما أصبح أخذ يتروى أن يفكر ماذا يفعل، وقد أمر بذبح ابنه، فسمي بيوم التروية. وهذه في الحقيقة قالها العلماء، لكن ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، وذلك أظهر الأسباب والله أعلم هو الأول، أنه سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء. قال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، يعني بيوت مكة جعلناها بظهر مقبلين إلى منى، فركبوا للذهاب إلى منى، أهللنا بالحج. فالحاج الذي حج متمتعا بعد أن يكون قد اعتمر وتحلل من عمرته في اليوم الثامن ضحى يفعل ما يفعله الحاج في الميقات، ثم إذا ركب على دابته أهل بالحج، لبيك اللهم حجا، ثم ينطلق إلى منى. هذه السنة وهذا الأفضل. وقلت لكم إن من الفقهاء من قال إن الأفضل له أن يحرم بالحج في أول ذي الحجة إذا أهل ذو الحجة. لما؟ قالوا لأنه كان الغالب في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب في زمن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا رأوا هلال ذي الحجة أحرموا بالحج، يعني إذا كانوا متمتعين. ولذلك لما كان ابن عمر رضي الله عنهما يهل بالحج إذا كان متمتعا يوم الثامن استغرب الناس هذا وسألوه كما في الصحيح، فقالوا فهذا يدل على أن الأفضل أن يحرم في أول ذي الحجة، لكن السنة أفضل. السنة الذي فعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وهو أنهم إنما أحرموا بالحج في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن، فهذا هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا.
نعم. هذا الحديث فيه أن موسى ابن نافع رحمه الله قدم مكة متمتعا بعمرة، أي قدم مكة في أشهر الحج ناويا العمرة، ناويا العمرة قبل التروية بأربع أيام، وصل مكة قبل التروية بأربعة أيام وهو ينوي العمرة، فاعتمر فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. طيب ثم ماذا؟ المراد أنها تصير أقل ثوابا لأنه سيحرم بالحج من مكة فيفوته الإحرام من الميقات وعدد الخطوات وهو محرم قبل أن يصل إلى مكة وزمن طول زمن الإحرام، فقالوا له: طيب الآن أن جئت بالعمرة واعتمرت وحللت، متى ستهل بالحج؟ قال: يوم التروية. قالوا: من أين؟ قال: من مكة. قالوا: إذن حجتك مكية، سينقص ثوابك في الحج، والحج أعظم من العمرة. كأنهم يقولون لا، الأحسن لك لو جئت بالحج من الميقات. فماذا فعل؟ فعل ما ينبغي أن يفعله الحاج إذا قيل له شيء. ذهب إلى الفقيه، ذهب إلى عطاء رضي الله عنه فدخل عليه. ليس كل من حدثك تقبل كلامه، وإنما انظر الفقيه المعروف بالفقه المحسن للفقه. فدخل على عطاء رضي الله عنه فأخبره بما قال الناس، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، يعني حجة الوداع، وقد أهلوا بالحج مفردا، أي بالحج مفردا، مفردا للحج، أنهم أفردوا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. أولا، ما هو التقصير؟ التقصير أن يأخذ الحاج أو المعتمر من كل شعر رأسه، يمر المكينة أو المقص على رأسه كله. هذا الصواب من أقوال الفقهاء، وهو الذي تدل عليه الأحاديث، لا أن يأخذ من هنا ولا من هنا ويترك. لكنه لا يستأصل الشعر بل يبقي منه، فالتقصير يبقي بعض الشعر الذي يأخذه الموسى بعد ذلك. وفيه أن الأفضل للمتمتع إذا كانت عمرته قريبة من الحج أن يقصر. ليترك الحلق للحج. ولذلك يقال: متى يكون التقصير أفضل من الحلق؟ الجواب: للمتمتع إذا كانت عمرته قريبة من حجه، فالتقصير أفضل له من الحلق. أما إذا كانت عمرته بعيدة عن حجه، يعني ذهب في أول ذي القعدة، أول ذي القعدة ذهب بالعمرة وسيبقى إلى الحج ويحج، هذا وقت يكفي لأن يطول الشعر، لأن يطول الشعر وأن يحلقه في الحج. فهنا الأفضل أن يحلق في العمرة ويحلق في الحج. قال: وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. هنا فائدة، وهي أن إهلالهم بالحج في يوم التروية كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ما ذكرناه، أن الأفضل أن يكون الإهلال بالحج للمتمتع في يوم التروية. واجعلوا التي قدمتم بها متعة، يعني اجعلوا الحج الذي قدمتم به متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج سؤال استعلام لا اعتراض؟ يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله، نحن نوينا الحج، كيف نجعلها عمرة وقد طفنا وسعينا ونحن ننوي الحج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم فقال: افعلوا ما أمركم به، هذا الشرع. فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، يعني زمن ذبحه، زمن ذبحه، وهو في يوم العاشر في يوم الحج الأكبر. ففعلوا، امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن معمر بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة.
نعم، هذا الحديث فيه ما تقدم، وفي قوله رضي الله عنه وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة، دليل على أن سوق الهدي مانع من جعلها عمرة. وينبغي أن نعلم أن سوق الهدي مع العمرة له أحوال. الحالة الأولى أن يعتمر في غير أشهر الحج ويسوق الهدي معه، أن يعتمر مثلا في رجب أو يعتمر في جمادى في غير أشهر الحج ويسوق الهدي معه. وبالمناسبة يا إخوة، سوق الهدي في العمرة أحيانا سنة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية اعتمر وساق الهدي من ذي الحليفة، وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر وساق الهدي من قديد، وكلا الحديثين في صحيح البخاري. فسوق الهدي مع العمرة في بعض العمر سنة، فمن تيسر له أن يعتمر ويسوق الهدي معه فهذه سنة تركها الناس، والسنة إذا تركها الناس يعظم أجرها. إذا أمكنك مثلا أن تذهب من المدينة في إحدى عمرك، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما اعتمر ساق الهدي، لكنه اعتمر وساق الهدي. فلو أنك في إحدى عمرك مثلا اعتمرت وسقت الهدي، أخذت الهدي معك في السيارة، هذه سنة قد تركها الناس وفعلها فيها أجر عظيم، لكن ليست بلازمة، لكن لو فعلها الإنسان فإنه يؤجر. فهنا يا إخوة، هذا الهدي هدي تطوع وليس له زمن، وإنما له محل وهو حدود الحرم، فيذبحه من ساقه إن شاء قبل العمرة وإن شاء بعد العمرة، لكن في حدود الحرم. وبهذا تعلمون أنه لا أثر له في التحلل من العمرة، لا أثر له في التحلل من العمرة، يسوق الهدي ويتحلل من العمرة سواء قبل أن يذبح أو بعد أن يذبح، لأنه هدي تطوع. الحالة الثانية أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويرجع إلى بلده، أن يحرم بالعمرة إلى أشهر الحج ويرجع إلى بلده ويسوق الهدي في عمرته. في شوال هو في المدينة، أحرم بالعمرة وساق معه الهدي وهو ناوي أن يرجع إلى المدينة، فهذا على الصواب ينقطع تمتعه، وله إن شاء أن يرجع مفردا أو قارنا أو ينشئ عمرة جديدة ليكون متمتعا، فهذا كذلك يكون سوقه الهدي تطوعا ولا أثر له في التحلل من العمرة. بقي معنا ماذا؟ أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويسوق الهدي ولا يرجع إلى بلده، فهنا سيكون متمتعا إذا حج من عامه. طيب طاف سعى، هل له أن يتحلل من العمرة؟ هو ساق الهدي معه، هذا الهدي واجب لأنه ينوي الحج من عامه، هل له أن يتحلل من عمرته وقد ساق الهدي؟ هنا تلحظون أن جابر رضي الله عنه قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرا، فهل له في هذه الحالة التي ذكرناها أن يجعلها عمرا ويتحلل؟ المالكية والشافعية يقولون له ذلك، له أن يتحلل من عمرته وإن كان قد ساق الهدي، وإن كان قد ساق الهدي. لما؟ يقولون لأنه متمتع يريد الحج، فهو يتحلل من العمرة ليكون متمتعا، وأما ذبح الهدي فزمنه في الحج وسيذبح الهدي في الحج، فيقولون له ذلك، له ذلك. أما الحنفية والحنابلة فيقولون ليس له أن يتحلل من العمرة ما دام قد ساق الهدي، لأن سوق الهدي الواجب يمنع التحلل حتى يبلغ الهدي محله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي معنا. طيب هو أحرم بالعمرة وطاف سعى ومعه الهدي قد ساقه، ماذا يفعل؟ قالوا يبقى محرما بالعمرة ما يتحلل منها، ثم يهل بالحج حتى إذا ذبح الهدي تحلل من الحج والعمرة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، حديث عند مسلم. من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالوا هذا نص وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لكن هل يصير بذلك قارنا؟ لأنه ما تحلل من العمرة ثم أتى بالحج، طبعا عند الأحناف يا إخوة لا إشكال، لأن الأحناف يرون أن القارن عليه سعيان والمتمتع عليه سعيان، فلا إشكال سواء قلنا صار قارنا أو بقي متمتعا، لكنه يبقى متمتعا. عند الحنابلة في إشكال، لأن الحنابلة إذا قالوا إنه قارن كم سعي عليه عندهم؟ ها؟ سعي واحد، وإذا قالوا إنه متمتع عليه سعيان، فهنا إشكال. يقول الحنابلة يبقى متمتعا لكن يتأخر حله من العمرة حتى يذبح الهدي، فيحل من الحج والعمرة، بمعنى أنه إذا طاف وسعى للعمرة يبقى بإحرامه ثم يهل بالحج متمتعا، ثم إذا ذبح الهدي أحل من عمرته وحجه، ويجب عليه أن يسعى للحج لأنه متمتع، وهذا أقرب والله أعلم، أنه إنما لا يتحلل من العمرة لوجود المانع، وإهلاله بالحج ليس إدخالا للحج على العمرة لأنه قد فرغ من أركان العمرة، وإنما يبقى متمتعا. ثم إذا ذبح الهدي أحل من عمرته وحجه، ويجب عليه أن يأتي بسعي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نظرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير يخالفه وينهى عن المتعة ويقول قولا شديدا، ويقول: إن بعض الناس قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى بصرهم، فما المتعة التي كان يأمر بها ابن عباس رضي الله عنهما وينهى عنها ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه؟ قيل إنها المتعة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بهذا ويوجبه، بل يقول: من طاف وسعى وهو لم يسق الهدي فقد حل شاء أم أبى، ما دام أنه جاء بالحج ناويا الحج ولم يسق الهدي، إذا طاف بالبيت وسعى حل من عمرته شاء أم أبى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يلزم بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، وكان ابن الزبير ينهى عن هذا، يعني عن الإلزام، إذن أمر ابن عباس رضي الله عنهما كان أمر إلزام بالفسخ، ونهي ابن الزبير رضي الله عنهما كان نهيا عن الإلزام، بالمتعة وليس عن ذات المتعة، هذا قول. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأمر بالمتعة مطلقا، متعة الآفاق الذي يحرم بالعمرة من الميقات ثم إذا حل منها أحرم بالحج، ومتعة الفسخ لمن أحرم من الميقات بالحج ولم يسق الهدي. وكان ابن الزبير ينهى عن المتعة مطلقا، يعني المتعة التي يعتمر فيها يهل فيها الحاج بالعمرة من الميقات بالعمرة، ثم إذا فرغ منها تحلل وأهل بالحج، والعمرة التي والمتعة التي يفسخ الحج إلى عمرة مطلقا. قال العلماء: ونهيه هنا ليس للتحريم وإنما للأفضلية، ينهى عن المتعة من أجل فعل الأفضل لا من أجل أنه يرى أن المتعة باطلة، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن اختلف الصحابيان رضوان الله عليهما وعلى والديهما في هذه المتعة. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: على يدي دار الحديث، دار حديث التمتع في الحج، أنا أعلم الناس بالمتعة التي كانت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، على يدي دار الحديث، أنا أمكن الناس من حديث حج من حديث المتعة التي وقعت في حج النبي صلى الله عليه وسلم. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وبقي ذلك حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجة الوداع كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر، يعني لما صار عمر رضي الله عنه خليفة، لما صار عمر رضي الله عنه خليفة، قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، يعني أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم الله أحكاما وينسخ أحكاما، فكان النسخ واقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن القرآن قد نزل منازله، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى نسخ، النسخ لا يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحكام ثابتة، الأحكام ثابتة ما تحتمل النسخ. هكذا قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء: إن معنى قوله إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، أي أن الناس كانوا يتعلمون الدين من الوحي، وكان يمكن أن يتغير الحكم، فكان الناس إنما يعلمون الدين بالوحي. وذلك يا إخوة، لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين، قال الناس: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة، يعني أنزل عليك وحي بأن الرباعية صارت ركعتين أم نسيت؟ لا زال الناس يأخذون الدين من الوحي ويتعلمون من الوحي، فهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك فالأحكام استقرت، الذي يريد التمتع ينوي العمرة من الميقات، ما يحتاج ينوي الحج من الميقات ثم إذا وصل فسخ، استقرت الأحكام بخلاف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. قال بعض العلماء: إن عمر رضي الله عنه كان يرى أن المتعة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لأن معنى وأتموا الحج والعمرة لله إذا أهللتم بالحج فأتموه، فهذه نسخت الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وهذا لا يستقيم. فإن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله نزل في السنة السادسة من الهجرة، والأمر بفسخ الحج إلى عمرة كان في حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة، فكيف يتأخر المنسوخ عن الناسخ؟ شرط النسخ أن يتأخر الناسخ، وعلى هذا القول القضية بالعكس، هذا لا يستقيم. والصواب أنه أراد رحمه الله أن إيقاع العمرة كاملة من الابتداء إلى الانتهاء أتم للأجر، والله أمر بالأتم وأتم الحج والعمرة لله، أو أنه أراد أن العمرة الآفاقية أتم للأجر وأن الحج الآفاقي أتم للأجر. معنى هذا يا إخوة أنه أفضل من التمتع، لأن العمرة الآفاقية معناها أن يحرم بالعمرة من الميقات ويذهب إلى الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يحرم بالحج من الميقات ويأتي بالحج. فعمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا أتم للأجر وأعظم للأجر. والحكمة في هذا في أن عمر رضي الله عنه كان يحث الناس على هذا ويقول لهم هذا أتم لأجركم حتى لا يخلي الناس البيت في غير أشهر الحج. لأنه لو قلنا للناس، يعني أنا أشرح المقصود، لو قلنا للناس إنك تجعل العمرة مع الحج لتكون متمتعا فإن هذا أيسر عليه، خلاص ما يأتي في غير أشهر الحج بالعمرة، فتبقى يبقى البيت في غير أشهر الحج خاليا من الناس، لأن الناس إنما يأتون في أشهر الحج، يأتون بعمرة ثم حج. فعمر رضي الله عنه لم يرد أن يعري الناس البيت، فكان يحثهم على الأتم، تعال الحج في سفرة والعمرة في سفرة، وليس لازما في أشهر الحج، ممكن تأتي في جمادة بالعمرة وتأتي في رجب بالعمرة. فهذه الحكمة من أمر عمر رضي الله عنه، وهذا يستند إليه من يقول من العلماء إن الإفراد أفضل الأنساك، إن الإفراد أفضل الأنساك، لكن الذين يقولون إن الإفراد أفضل الأنساك يقصدون مع المجيء بعمرة مستقلة، مع المجيء بعمرة مستقلة، لأن هذا أتم للأجر، لأن هذا أتم للأجر. قال وأبت نكاح هذه النساء، أبت اقطعوا نكاح هذه النساء، أي نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو نكاح المرأة إلى أجل بعوض، يتزوجها 5 أيام بعوض يتفقان عليه. ونكاح المتعة كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه في الصحيحين. عام خيبر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوم الفتح أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم فتح مكة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمه، إنما أباحه أياما ثم حرمه كما في صحيح مسلم، ثم بين أنه حرام إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم. واضح يا إخوة؟ واضح. نكاح المتعة كان حلالا ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر نهي تحريم، حرمه كما حرم الحمر الإنسية. ثم يوم فتح مكة أباحه أياما، وتمتع بعض الصحابة، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، إنما أباحه أياما وأخبر أنه حرام إلى يوم القيامة. ولذلك جماهير الصحابة وجماهير الأمة بل أهل السنة جميعا على تحريم نكاح المتعة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يلين في نكاح المتعة، وابن عباس رضي الله عنهما وردت عنه في نكاح المتعة 3 روايات: رواية بالإباحة مطلقا وهذه واضحة وصريحة عنه، ورواية بالإباحة للضرورة، وهذه أيضا واضحة وجاءت في صحيح البخاري، ورواية بالتحريم، وهذه جاءت صريحة عند الترمذي لكن الحديث الأثر ضعيف. لكن هناك قرائن تدل على أنه رجع، منها أن علي رضي الله عنه لما سمعه يلين في نكاح المتعة قال: إنك رجل تائه، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. والظن بالصحابي إذا علم من طريق صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيء أن لا يقول بحله. فالمظنون بابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن هذا القول، أعني القول بالحل، وقال بالتحريم. لكن على كل حال الحرمة ثابتة بلا شك. هنا عمر رضي الله عنه يقول: وأبت نكاح هذه النساء، أي نكاح المتعة، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، هذا تفسير نكاح المتعة، إلا رجمته بالحجارة. قال بعض أهل العلم: هذا من باب التغليظ والزجر الأكيد، وإلا فلو أتي به ما رجمه، لأن الحدود تضرب الشبهات. فيكون مقصوده: فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة إن كان محصنا لولا المانع من إقامة الحد التي هي الشبهة. وقال بعض العلم: المقصود من علم التحريم، من علم التحريم وفعل بعد العلم وهو محصن فإنه يكون زان بلا شك. وما دام أنه زان وهو محصن فإن حده أن يرجم، حد أن يرجم. ولا شك في تحريم متعة النساء كما بينا. وأما متعة الحج فقد فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم ينه عنها، فعلت بأمره ومات وهو لم ينه عنها صلى الله عليه وسلم، فهي باقية. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء كما قدمنا، أن مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن أهل بالحج ولم يسق الهدي باقية إلى الأبد. هذا الراجح من أقوال العلماء، وهو الذي تسنده الأدلة، وإن اختلف السلف في ذلك، واختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
أي هذا من قول عمر رضي الله عنه: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وهذا يشهد للمعنى الذي قلت إنه الصواب، أراد أن تكون العمرة مفصولة عن الحج من باب التمام، من باب التمام، تمام الأجر، فإنه أتم لعمرتكم وأتم لحجكم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال: قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
وهذا فيه ما تقدم، وهو يدل على ما قدمناه من أن هذا كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه، فمن أين ينسخ؟ وما الذي ينسخه؟ لا ناسخ له. ما الذي ينسخه؟ لا ناسخ له، بل هو باق ومشروع لكن على وجه الاستحباب إلى يوم القيامة. ثم غدا إن شاء الله نشرع في الحديث العظيم في الحج، حديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز جعل مال الزكاة في شراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء؟
لا يجوز. لا يجوز أن تجعل الزكاة في الأضاحي. الأضاحي إنما هي قربات مستحبة عند الاستطاعة، ولا يجوز أن تشترى الأضاحي بحجة أنها ستوزع على الفقراء. بل لا يجوز شراء اللحم من أموال الزكاة ليوزع على الفقراء، وإنما الزكاة توزع على الفقراء وهم يفعلون بها ما شاءوا. نعم.
سائل يقول: رجل يسافر للتجارة ويبقى 40 يوما، يقول إنه يخرج للسوق بعد الظهر إلى الليل، ويشق عليه إيجاد مكان مناسب للوضوء والصلاة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة في الفندق؟
الراجح عندي والله أعلم من أقوال أهل العلم أن مرجع مدة السفر إلى العرف، فإن كان الرجل في بلد يرون أن السفر 40 يوما يعد سفرا فله أن يجمع ويقصر. وإن كنت أرى في الحقيقة أنه بحسب معرفتنا بعرف الناس أن هذا ما يتجاوز شهرا، لكن نقول المرجع عرف البلد، فإن كان الناس في عرفكم يرون أن الذي يبقى 40 يوما يكون مقيما فليس لك أن تجمع وتقصر. وإن كان العرف أنهم يرونه مسافرا، هذا العرف الغالب أنه يرونه مسافرا، فلك أن تجمع وتقصر. نعم.
سائل يقول: نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج واشترطت ثم خرجت من مكة لسبب، وأنا الآن في المدينة، هل علي شيء؟
ما فهمت السؤال، ولا أدري هذا الأخ من أين، هل هو من المدينة أو من بلد آخر، فأرجو أن يعيد السؤال ويكتب هل هو من أهل المدينة أو المقيمين في المدينة، أو أنه قادم بالعمرة من بلد آخر، وهل أدى العمرة أو لم يؤدها، ونجيب عنه إن شاء الله عز وجل. نعم.
أعطنا سؤالا واحدا.
بارك الله فيكم. هذا يقول: ابنكم ومحبكم للمشايخ مبتلا بالذنوب والمعاصي ومسرف على نفسي، وأنا الحمد لله مقدم على الحج، أسأل الله أن يتوب علي ويطهرني من الذنوب والمعاصي ويعصمني بعد الحج. شيخنا أسأل الله أن أدعو الله لي أن يعصمني من الشهوات المحرمة ويطهر قلبي، عسى دعاءكم أن يكون مستجابا وتأمين الطلبة على ذلك.
اعلم رعاك الله أن الذنب والوقوع في المعاصي كالحتم اللازم لابن آدم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، الذي هو المقدمات. لكن الشأن كله ماذا يكون بعد الذنب؟ الواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه قبل الذنب، اتق الله حيثما كنت، لكنه لن يكون معصوما، ولا بد من زلل، ولا بد من وقوع في الذنب. والله يحب من عبده إذا أذنب أن يستغفره وأن يتوب إليه. فإذا كان العبد المذنب إذا أذنب آب إلى الله صادقا واستغفر وتاب، فإن الله يقبله، بل إن الله عز وجل يفرح به ويفرح بتوبته ويفرح بأوبته ويغفر ذنبه. فوصيتي لك يا أخي ولنفسي من قبلك ولجميع الإخوة والأخوات أن نجاهد أنفسنا بالصبر عن المعاصي، وإذا زلت القدم أن لا نجرؤ على المعاصي ونستمرئها ونستمر عليها، ولا نيأس من روح الله ورحمة الله، بل نتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم يقبل التوبة من عباده سبحانه وتعالى. نرجع إلى الله ونتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا نيأس أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد في الدعاء أن يجنبنا الفتن والمعاصي، وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان، وأن يباعد بيننا وبين معاصينا كما باعد بين المشرق والمغرب. نجتهد في الدعاء ونحرص على التوبة والاستغفار، ونكثر من الاستغفار في يومنا كله، في كل يوم نكثر من الاستغفار، وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس. والاستغفار مشروع للمذنب وغير المذنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة ويعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. مئات المرات كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار مشروع للمذنب وغير المذنب. جميل أن نكثر من الاستغفار في يومنا، نستغفر الله ونكثر من ذلك، وإذا علمنا ذنبا أن نستغفر الله من ذلك الذنب وأن نتوب إليه. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا ما يغضبه، وأن يجعلنا ممن يسعون في مراضيه، وأن يرضى عنا وأن يرضينا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.